شوي، ممكن يساعد ولا شيء.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فننبه أنه لن يكون هناك درس بالغد، وهو موطأ الإمام مالك، وذلك لأنه سيتفق لنا محاضرة خارج البلد، وسيكون أول لقاء يجمعنا إن شاء الله درس الجمعة المعتاد. وأحببت أن أنبه حتى لا يتكلف ويتجشم بعضكم الحضور، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقد بلغت بنا القراءة ولا تزال في مقدمة مسلم في صحيحه في باب بيان أن الإسناد من الدين. أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وقد استفدنا من هذا الباب الذي بوب عليه مسلم في مقدمته استفادة عظيمة، وذلك في إفحام أهل البدع وإقامة الحجة عليهم، أن صاحب البدعة الذي يلزمك ببدعته أو يدعوك لها أو يخاصمك فيها، إن أردت أن تبطلها فأمره بأن يسند، لأن الأصل في العبادات المنع، فلا يحل لأحد أن يتقرب إلى الله بعبادة أو عقيدة إلا وراء ذلك إسناد صحيح أو حسن مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب البدعة يعجز أن يقيم إسنادا صحيحا لبدعته التي يدعو الناس إليها. ومن هنا مر معنا كلام ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صدق والله. قالت الرافضة ما شاء، وحسنوا بأذهانهم ما أرادوا، ولكن ليس وراء ذلك أثارة من علم فيؤخذوا بقولهم. فإذا قيل لهم أسندوا عن من صد الصحابة وأنهم خونة، لا إسناد، كذابون، مجاهيل، مجهولون، لا يعرف من هم الذين كذبوا. كما مر معك ما أعظم ما أفسدوا في دين علي من كلام السلف. نعم، أسند تقول أن الله سبحانه وتعالى أيها الجهمي لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما. أسند لمن؟ عمن تروي هذا؟ فلا إسناد إلا الشيطان، إنسيا كان أو جنيا. بل سبحانه مستو على العرش استواء يليق بجلاله، بائن من خلقه، معنا بعلمه وسمعه وبصره، لا إله إلا هو. الرجل مهما فعل من الكبائر والذنوب وقال لا إله إلا الله وكان من أهل الإسلام دخل الجنة. نعم، قول المرجئة غلاتهم أسندوا، فلا يجدون لهذا القول إسناد. قول الخوارج، قول الخوارج صاحب الكبيرة كالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، فلو لم يستحلها تقولون، ولو لم يستحل هذه الكبيرة يكفر لمجرد حكم غير ما أنزل الله. أسندوا فلا يجدون إلا ظاهر القرآن الذي أوله السلف الكرام من غير خلاف، فليس عندهم إلا الرأي في فهم القرآن بعيدا عن فهم السلف الكرام. على كل حال، لن تجد عند أهل البدع إسناد، ولا اليهود ولا النصارى، لن تجد إسنادا إلا عند أهل الإسلام، أهل الحديث منهم، ممن تميز على غيرهم من الفرق فرحمهم الله وغفر لهم. فإذا علمت هذا، لا بد أن تعرف أن أهل البدع عرفوا أن أهل السنة وأهل الإسلام لن يقبلوا الكلام المروي عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلا بإسناد، فعمدوا إلى إسناد اصطناعي مخترع مركب من مجاهيل. نعم، أو جاءتوا بإسناد صحيح ركبوه على حديث موضوع من كلام الرسول أو غير ذلك من الحيل. فحينئذ صاحب الحديث يكشف زيف هؤلاء المبتدعة الذين قالوا كما ذكر عنهم علماء المصطلح، قال كنا نجتمع حتى نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في نصرة أو لنصرة مذهبنا، في نصرة مذهبنا. فإذا تميز أهل الحديث بالإسناد، تميزوا بمصنفات تترجم لك رجال الإسناد. وأما أهل الباطل والزيغ فستجد أن رجالهم مجاهيل، نعم، أو كذبة، أو أنهم مبتدعة ضلال يدعون للرفض، فلا تستفيد حينئذ من إسنادهم إلا الحكم بأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشكر الله أنه جعلك من أهل الحديث، من الذين يتفقهون في حديث رسول الله فيقرؤون البخاري، مسلم، الترمذي وغيرها من مصنفات العلم، وأنك تقنع بما تعلم صحته وتفهم معناه، فتلك نعمة عظيمة يمن الله عليك ما تتصور قدرها، لا تكن في غفلة عنها. أشكر الله كما قال بعض السلف. لا أدري على أي النعمتين أشكر الله أكثر، نعمة هداني للإسلام أم السلامة من هذه الأهواء؟ ولو شاء الله يا عبد الله لكنت مثلهم. ما الذي جعلك أنت بالذات من بين الخلائق الملايين أو آلاف الألوف تهتدي لحلقة علم تتفقه فيها في السنة وتردها تلك الحلقة على أهل الأهواء وتقيم دين رب الأرض والسماء؟ فهذا منه، منها الله عليك أن هديت للسنة وهديت لمن ينتصر للسنة. ونسأل الله أن يوفقنا لشكر هذه النعمة، فإن الشكر ليس مقتصرا على أن تقول أحمدك يا الله أشكرك يا الله كما يظن البعض. الشكر بثلاثة أقسام: باللسان، نعم الشكر ثلاثة أنواع: شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالجوارح والأركان. قال تعالى: يعمل آل داود شكرا. فمما تشكر الله عليه أنك كلما سمعت حديثا في هذه الحلقة أن تجهد أو تجتهد لتتفقه في معناه وتفهمه، ثم بعد أن ثبت من صحته أن تعمل به مخلصا لله الدين. هذا من شكر الله أن هداك للسنة بالعمل، وليس الشكر مقتصر باللسان، بل الشكر كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. واشكر الله بقلبك بالاعتراف، واشكر الله بلسانك أن تحدث بذلك إخوانك إذا جلست معهم، تقول: الحمد لله هدانا الله للسنة فأصبحت بفضل الله أعمل بها، وهكذا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأي نعمة يمنها الله عليك بعد الإسلام أعظم من أن هداك الحديث تتفقه فيه، تتعلم صحته، تطرح موضوعه وكذبه، وتأخذ بصحيحه وتعمل به حتى تلقى الله، فيكون إمامك رسول الله يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى: يوم يأتي كل أناس بإمامهم، فيا فرحة أهل الحديث إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ولقد وصلت بنا القراءة في هذه المقدمة العظيمة إلى قوله، نعم،
حديث محمد بن أبي عمر المكي.
الإقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة.
طيب، قبل أن تقرأ سؤال: جاءك رجل حزبي صاحب بدعة وانتماء إلى جماعة مبتدعة ليسوا على طريقة الجماعة الأم، طريقة النبي والصحابة، فجاءك فرح بفتوى لعالم من العلماء تزكي جماعته، فيغريك بترك الكلام عليهم ما دام أن هذا العالم زكاهم، وأنت تعلم أن هناك قدح فيهم لعالم آخر، فكيف تقنع هذا الذي أتاك بهذه الفتوى في تزكية هذه الجماعة، نعم، وأنت تعرف أن هناك كلاما آخر لنفس العالم أو غيره في جرحي؟ فلو قلت أقول له الفتوى الأخرى لقال لك قائل: إذن صار المجلس دوران، أنت تقول يقول الشيخ فلان وهو يقول يقول الشيخ فلان، فحينئذ يجري عليك الشبهة العظيمة: خلاف أمتي رحمة، خلني أتبع الجماعة وأجلس معهم، نعم، لأنه خلاف أمتي رحمة، ولا؟ فكيف ترد على هذا المتمسك بتلك التزكية من كلام عالم إما خزنها في رسالة جوال، في صوت جوال، أو حملها مطبوعة وهو يتوف بها بين الناس يرد بها على أهل الحديث؟ نعم، جواب: نعم، جميل، لابد أن تفصل له، حدث الناس بما يعرفون. لا شك أنه جاهل، لا شك، ولا يعرف قواعد أهل الحديث، تعلمه. قل له ما ذكر أخوك الآن وذكرناه في المجلس الذي مضى، إذا تقدمت تبسط معه في الكلام، لأنه يعني المقصود أن يفهم، ليس المقصود الحذلقة بأساليب معقدة مع العامة حتى يقول أنك عالم. أنت المقصود أن تريد أن تهديهم إلى الله، فقد يكون بعضهم جهال لا يفهم لغة العلم، فتبسط معه في المثال حتى يفهم، كما كانت الرسل وكما كان الله وكما كان الله عز وجل يبعث أنبياءه ورسله بلسان قومهم. نعم، حدث الناس بما يعرفون، فتحبون أن يكذب الله. فقل له تقدم إلى أختك رجلان، تقدم إلى أختك رجل أو بنتك يخطبها، وبطبيعة الحال إن كنت صاحب مبدأ سليم وتخشى على ابنتك من الضيم من الظلم ستسأل عنها قبل أن تجري العقد، فتكون الورطة، ستسأل عنها. طيب، فذهبت فسألت إمام المسجد الذي يصلي فيه، فقال لك إمام المسجد ما أعلم عنه إلا خير، من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد، هذا تزكية مجبلة. طيب، لقيت إنسان يصلي مع جماعة المسجد لكنه صالح فاضل ثقة آخر، سألت عنه وإذا به يقول لك فلان يجمع راتبه من راتبه إلى أن يصبح أول الإجازة، فيذهب إلى بلد كذا وكذا من غير لا زوجة من غير دراسة، يسيح في بلد تنتشر فيها الفواحش، نعم، ويصاحب فلان وفلان من أهل السوء. ننشدك بالله يا من تقدم فتوى هذا على هذا، تقدم هذا الجرح المفسر اللي فيه زيادة علم، أو لا تقدم قول إمام مسجدك أصلا أنت بعد قول إمام مسجدك الذي تثق فيه في فلان، لماذا صرت تسأل؟ والله إنك تبحث عن جرح مفسر، لأنك لو كنت اقتنعت بالتجريح بالتعديل المجمل سكت وعطيتها بنتك، ولا لكنك تريد تعرف هو سالم من الجرح المفسر، لأن الجارح جرح المفسر عنده ذات علم ما عند هذا الإمام، فقد يكون اطلع على شيء باطن ما اطلع عليه إمام المسجد، فهذا الذي يحركك للسؤال، فتصبح تسأل حتى تطمئن، تسأل فلان تسأل فلان، كل ذلك بحثك عن الجرح المفسر. فإذا ظفرت بالجرح المفسر وقيل لك أنه يشرب خمر يشرب دخان يصحب رفاق السوء يلبس لبسة الكفار إلى آخره من القوادح، فحينئذ تجد نفسك سبحان الله بعد الجرح المفسر هذا أنك مقدم له على التعديل المجمل. هذا في أي شيء، في قضية نكاح، نعم، يمكن للبنت أن تفلت منه بالخلع إن أصيبت بالزواج منه ولم يكن على أخلاق فاضلة، يمكن أن تتخلص منه بالخلع أو بالطلاق يلزمه القاضي به إن كانت محسن العشرة وهو ظالم. المقصود لها طرق، فكيف بك أنت الآن يعرض عليك دين إما أن تدخل به النار أو تدخل به جنة رب العالمين، فكيف تتهاون بالجرح المفسر الذي جاءك من عالم آخر عرف هذه عن الجماعة دي ما لم يعرفه العالم الآخر، فلما تقدم كلامه بهذه العبارات السهلة تقنع هؤلاء المساكين الذين جرفوا وراء الهوى والفتوى التي ليس في مكانها؟ فإن العالم معذور لأنه حكم على تلك الجماعة بما نقل له، قيل يا شيخ دعاة وأنهم يجاهدون، فقال لما سئل وقد أخبر عنهم من قبل أناس يثق فيهم يحضرون عنده، قال في الدرس أو في المحاضرة هم على خير ويدعون إلى الله، ثم جاء أناس ثقات عند ذلك العالم وفسروا له الجرح ثم تغير قوله، فعلامة تمسك بالقول القديم هذا كالمتمسك بالمتشابه والتارك المحكم، أعوذ بالله من الضلال المبين، أو يأتي قول عالم آخر ليس هو نفس العالم، جرحهم جرح مفسر. فأجري القاعدة المتفق عليها نعم، فأجري القاعدة التي هي أصح القواعد في هذا الباب، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل إذا كان بينا واضحا. نعم، فمثلا قد تسمع من العلامة ابن عثيمين ثناء عام على جماعة التبليغ، ثم تأتي في فتوى أخرى له يقدح فيهم قدح عظيم أنهم أهل جهل وليسوا بأهل علم. فكيف إذا أهل الجهل يوصلون العلم؟ فكيف تخرج مع أهل الجهل؟ فهذا ينفرك عنهم، هذه الفتوى تنفرك. فلماذا تتمسك بالفتوى القديمة من الثناء عليهم العام، أو أول الفتوى تترك آخرها؟ فهذا والله من التمسك بالمتشابه. فأحذر من كان على هذا من الضلال أن يضله الله سبحانه، فليتق الله في هذا. أو يأتي يتمسك بكلام قديم لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في جماعة التبليغ، أنه قال دعاة أو كذا بحسب ما يراه، ثم نقل له أهل الحديث أمور ما كانت بحسبان الشيخ، منهم يجتمعون في مسجد وفيه أضرحة ويبايعون على الطرق الصوفية، وأنهم لا ينكرون الشرك، وأنهم لا يطلبون العلم وينفرون من طلب العلم، ولا مجال لهم في تعليم التوحيد أبدا، وأن العلم يؤخر الدعوة إلى الله، وأن مما يهدي الناس أن يخرجوا وإن كانوا جهال فساق دعاة فيتغيروا بطول المدة في الدعوة أو بالبيئة وغير ذلك من البدع. فحينئذ الشيخ استصدر فتوى في المجلد 50 من مجلة البحوث العلمية، قال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، شف، إلا لمن خرج ينكر عليهم. إذن ما الفائدة من الخروج معهم؟ ثم أن الشيخ من تلامذة العلامة صالح الفوزان، من تلامذة الشيخ بن باز، استدرك على الفتوى فقال، حتى كان كلاما فيه استدراك، قال والذين يخرجون معهم لا يسمح لهم بالكلام أصلا، فيمنعون من الكلام، فإذا لا فائدة من الخروج معهم، وهم لا يدعون تنكر عليهم. المقصود أني أحذر من التمسك والمتشابه من كلام العلماء. نعم، وأرشد إلى التمسك والمحكم، كما أنت ما رضيت لبنتك أن تأخذ بكلام إمام المسجد فتزوج بنتك لهذا الرجل المتقدم خاطبا لها، أخذت بجرح مفسر لأن عارف الذي فسر معه زاد علم، ما عند المعد التعديل مجمل، فخذ بزاد العلم في دين الله بقول العالم الذي فسر لك لماذا لا يخرج معهم، وأنهم أهل بدع أو أن عندهم جهل أو أنهم، خذ بالجرح المفسر، فهذا دين، هذا دين والروح واحدة، إذا خرجت على بدعة ما عاد تعود لتصلح من حالك في الدنيا، تجعل نفسك مع أهل بدع وتموت معه، فإن مر مع أهل هب فأنقذ نفسك وكن مع أهل الحديث الذين إمامهم رسول الله والصحابة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي رسول الله؟ من كان على مثل معنى وأصحابه. قال البربهاري، فالجماعة الأمة التي يعني يجب الانتساب إليها جماعة النبي والصحابة، اللهم صلي عليها. نعم، أي نعم، هذا أعظم من هذا الجرح، ما رأيت والله. تكلم الشيخ الذي بعض الحدادية ينسبونه للتساهل مع أهل البدع، يقدحون في الشيخ بن باز، يقول متساهل مع أهل البدع، والله كلام ما حد جرأ أن يتكلم به إلا هو، من كل من سمعت من أهل الحديث تكلم في جماعة التبليغ، ما تكلم بكلام أشد من كلام شيخنا العلامة بن باز، حتى صار بعض أهل الحديث يستهجن أو يستقبح أو يستبعد كلام الشيخ، كما عرضت على بعض إخواننا كلامه، قال لا 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 ما 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 قبله لضيق، كان لضيق علمي كان عنده في معنى كلام الشيخ، فمن باب إحقاق الحق قال لا ما أقبل هذا. نعم، بعض الفضلاء، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مسائل الطائف في عام 1417 قال، لما سئل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق 72 هالكة، قال نعم، والمفتي إذا قال نعم قدرت الجملة، فلا داعي لأن نقول أنه ما قال أنهم الفرق الهاجرة فقط، قال نعم نعم يعني تقدير الكلام هم من الفرق الهالكة نسأل الله العافية. فإذا قال قائل خرج لي كلام الشيخ ما فقهت، كيف من الفرق الهالكة هم يصلون ويصومون نعم ويضحون الأضاحي، تخريج كلام الشيخ رحمة الله بين واضح لمن نور الله بصيرته، إذ أنه خالف المتبع لهم أهل السنة في أصل من أصول أهل السنة وتدين بذلك وخاصم في ذلك الأصل الثابت بالتواتر، خاصم فيه وجعله قدحا بالرجل أن يلتزمه، قدحا فيه عياذا بالله، هو أصل. فمن أصول أهل السنة الدعوة للتوحيد ليس كذلك ولا لا؟ فإذا جاءت دعوة عقلية مستحسنة استحسنتها البشرية قالت لا ندعو للتوحيد وفرق، سواء كانوا جماعة الإخوان ولا التبليغ، هذه دعوتهم كلهم لا يدعون للتوحيد، خالفوا في أصل ولا لا؟ أصل بعثت به الرسل الدعوة للتوحيد، أصلا ما خلق الله العبيد إلا للتوحيد، وما بعث الله الرسل إلا بالتوحيد، وما قام سوق الجنة والنار إلا بالتوحيد للتوحيد. فلما تأتي في هذا الأصل تقول دعوتك إليه يفرق أهل الإسلام، دعوة عقلية تصادم كلام الرب من كل وجه، فكيف تكون من فرق الناجية عياذا بالله. وقد ذكر الشاطبي أن المبتدع الخارجون عن أهل السنة من صفاتهم مخالفة أهل السنة في أصل من أصولهم أو ارتكاب جزئيات كثيرة من البدع حتى يحكم أن الأصل مختل عندهم في الاحتجاج، يعني بالرأي يحتجون، وهؤلاء تجد عندهم جزئيات كثير من البدع، تارة تجدهم على نهج يحلون في أشياء كثير محرمة، نهج الغاية تبرر الوسيلة، فتجدهم يجوزون يعني الاختلاط، يجوزون أمور محرمة شرعا كلها للوصول إلى هداية الناس في زعمهم، ولو بالتنازل عن أمور محرمة عقيدة. نعم المهم أن نجتمع، هذا قاعدة عقلية. فإذا هذا عذر شيخنا العلامة بن باز، وكفاك أنه ما علم في الزمان أوسع منه علما رحمه الله، هو والشيخ العلامة ناصر الذين تضام صوتهم بعضهم إلى بعض في جماعة التبليغ، فكلهم ينكر الخروج عليهم وهم أعلم أهل الأرض فيما أعلم رحمة الله عليهما. نعم الخروج معهم، نعم حرم كلاهما الخروج معهم والانتساب إليهم. طيب
ثم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي،
نعم هو صدوق،
قال حدثنا سفيان
ابن عيينة وثقة حافظ حجة تغير بآخره وربما دلس على الثقات،
حا
من أفراد التحويل من إسناد إلى إسناد.
وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي
وهو ثقة
واللفظ له،
نعم
قال سمعت سفيان بن عيينة،
نعم
مسعر
مسعر ثقة من كدام وهو ثقة الزبط، نعم
قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات.
نعم قال مسعر سمعت سعد بن إبراهيم يقول، وهو من الثقات من أهل العلم، يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. فما معنى كلامه رحمه الله؟ هل معنى كلامه أنه لن تجد أحد حدث عن رسول الله إلا الثقة؟ وقد حدث عن النبي أناس ضعفاء، فما معنى كلامه؟ كلامه معناه أي لا يقبل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون من ثقة. فإذا كان ضعيفا في السند فلا يقبل حديثه، فمن ذلك مثلا في الصوم، وما عاد باقي لنا وبين شهر الصوم إلا نحو 3 أشهر، فنسأل الله أن يتم علينا العافية لنلقى هذا الشهر ونتم صيامه وقيامه على أحسن حال ووجه. المقصود تريد أن تعمل بسنة مروية في سنن أبي داود من طريق معاذ ابن زهرة، نعم وهو قول الصائم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طيب الآن هذا معاذ بن زهرة تابعي، ربما حدث عن تابعي نعم ضعيف فحديثه مرسل، فحينئذ ما نعرفه ثقة ولا لا، مجهول أمره مجهول، فحينئذ لا يجوز أن نتبنى هذا الحديث فنقول هذا القول عند الفطر، فنقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، بل نأخذ بالحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق مروان المقفع قال دخلت على ابن عمر فأخذ لحيته بكفه فقطع ما زاد وقال كان النبي إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وإسناده حسن، فحينئذ نكون عملنا بقول ابن أبي الزناد عن أبيه أو بقول طاووس إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، وكذلك الرواة إن كانوا ثقات فخذ عنهم اتصل إسنادهم سلم متنهم من الشذوذ العلة فخذ به، والأمثلة كثير الحقيقة على هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، الأمثلة كثير من الأحاديث التي يتعبد الناس بها ولم تثبت، مثل حديث مشهور بين العامة إذا فرغوا من صلاة المغرب والفجر قالوا سبع مرات اللهم أجرنا من النار، لأن النبي قال لرجل من قال ذلك كتب له جوار من النار سبع مرات. طيب أليس قال لا يحدث الرسول إلا الثقات، أي لا تقبل إلا عن الثقات، في إسناد الحديث رجل ضعيف نعم فلا يقبل حديثه، فإذا لا تقول اللهم أجرنا من النار سبع مرات لأن هذا غير ثابت عن النبي، وكذلك حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات بعد صلاة الفجر هذا حديث مكذوب عن النبي كما بين علامة الألباني في سنن أبي داود نعم، فإذا لا تحمل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صحت الرواية له، وكذلك قول بعض العامة إذا رأوا شيء أعجبهم ما شاء الله تبارك الله، أو يقول عامرين الضيف الذي زارهم ورأى جمال ابنهم وقد أبدى إعجابه بهذا الولد أو البنت قل ما شاء الله، يعني إذا ما قلت ما شاء الله إيش أصابت الولد العين، أحسن أحوالهم الأخذ بحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره أو نعم بل خرجه عفوا ابن السني في عمل يوم الليلة إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين، انتبه قال لا يحدث عن رسول الله إلا الثقات، لا يحدث عن رسول الله إلا الثقات، هذا السند فيه أبو بكر الهذلي رجل ضعيف شديد الضعف، فكيف يقبل حديثه؟ بل قل الحديث الصحيح الذي رواته ثقات وما خرجه الإمام مالك في الموطأ وكذلك ابن ماجه في سننه واللفظ له، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، يقول اللهم بارك له اللهم بارك عليه، إذن لا تأخذ إلا عن الثقات كما أمرك أهل الحديث نعم، بل سيد أهل الحديث من هو؟ رسول الله كما في مسند أحمد من حديث أبي قتادة بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي فما لم أقله يتم وقعده من النار، قالها على المنبر شهر هذا الكلام عن نفسه صلى الله عليه وسلم نعم. اقرأ.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد
وهو ثقة نعم
قال سمعت عبدان بن عثمان
المروزي وهو ثقة حافظ
يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول
أمير المؤمنين في الحديث عبد الله المبارك رحمه الله
الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
نعم صدق ابن مبارك الذي جمع الفضائل، فقد اجتمع جماعة من أصحاب المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر قالوا تعالوا نعدد خصال ابن المبارك في الخير، فقالوا ابن المبارك جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه نعم جمع المبارك كما يقول عباس المصعب، جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق والمحبة، وكما قال إلى آخر ما ذكروا عن هذا الإمام المبارك. فهو عالم جليل، ثقة، فقيه، زاهد، عابد، أمير المؤمنين في الحديث. فكان من كلامه الذي يكتب بماء من ذهب. فرحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، فلا يثبت الدين إلا بإسناد، والإسناد أمر به الدين. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال عليه فلا يقولن إلا حقا، فكلام النبي دين، فأمر بالتثبت من الإسناد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإسناد يكون من الدين، الدين الإسلامي، وهو تميز عن دين النصارى واليهود. تجد في كتبهم كلاما لبولس وبقراط من غير أسانيد، وقد تميز أهل الحديث بذكر الإسناد في كتبهم، لأنه لا يمكن أن تثبت شريعة إلا بالإسناد. قال ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلو أهملنا الإسناد لقبلنا قول كل أحد كالرافضة والجهمية، واختلطت أمور الدين علينا فدخل في الدين ما ليس منها. فحينئذ إذا قلنا تكلم ونجعل كلامك عقيدة أيها الرافضي، ونجعل كلامك عقيدة أيها الجهمي، أيها الأشعري، أيها الخارجي، أيها المرجئ، نجعل كلامك عقيدة ولا ننظر إلى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ سيتكلم هذا المرجئ بما شاء، وتتغير معالم الدين إذا جعلنا كلامه عقيدة. فلا بد أن يسند حتى يتبين من كلامه أنه كلام ديني مقبول شرعا. أما الرأي الذي لا يقوم على إسناد فهو ليس من الدين. ولذلك لما أهمل من أهمل الإسناد دخل في عقيدتهم ما ليس من الدين الحق الذي جاء به محمد، أهملوا الإسناد كالجهمية والماتردية وغيرهم من الفرق الضالة من الرافضة، وأهملوا الإسناد. فكانت شيوخهم تروي لهم أشياء عقيدة ولم يطلبوا أتباعهم إسنادا لها، بل قبلوها منهم، فحينئذ ضلوا وأضلوا. وكذلك قال أبو العالية رحمه الله، قال أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ قال كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فيقولون علماؤنا ما نسبقهم بشيء، فاستظهروا آراء الرجال وتركوا كلام الرب سبحانه وكلام رسلهم وراء ظهورهم، فوقعت الربوبية فيهم وعبدوا العلماء من دون الله، نسأل الله العافية. فكذلك هؤلاء الأتباع لرؤوس الضلال من الجهمية والرافضة تركوا الإسناد والاستبصار فيه، فصار كل ما يقول لهم الرأس، رأس الضلال كالخميني وغيرهم من رؤوس الرفض والضلال قبلوه من غير إسناد. علي في السحاب ناده إن وقعت بك كربة من دون رب الأرباب، ناده وادعه، وأنه المهدي المنتظر سيأتيكم بعد 40 أو كذا وكذا من السنين، فانتظروه عند الخندق عند مغارة كذا، انتظروه كالبهائم من غير استبصار بالإسناد والسؤال عن الدليل والحق، نسأل الله العافية. فكلما أملته عليه مشايخهم فهم يتلقونه من غير أن يطلبوا العلم، فإن طلب العلم ليس طلب آراء الشيوخ، طلب العلم طلب الحديث والفقه فيه على طريقة السلف، هذا هو طلب العلم. فما لم يكن كذلك فهو حشو وليس بعلم. نعم، ولذلك قالوا ما شاءوا، قالوا عائشة وقعت فيما برأها الله منه، فاتبعهم الجمهور كالجراد على قولهم، الصحابة خونة، الصحابة خونة، نسأل الله العافية، اتبعوهم في ذلك ولم يسلم لهم من 4 أو 5 من الصحابة وكلهم كفار عندهم. قالوا ما شاءوا لأنه ما أسندوا، فإذا أفحرت أن تفحم رافضيا أو جهميا أو غيره من الرفق، فقل له أسند بدل هالمحاضرة للمناظرات الطويلة التي يصنعونها في هذه البرامج البائسة مثل برامج الجزيرة هذه الخبيثة، تخرج رجل من أهل البدع ورجل ضعيف من أهل السنة لا علم له ولا رسوخ في العلم، ومذيع ضعيف منحاز بحسب مرادة البرنامج وإظهاره بالصورة المشرقة في زعمه لتجذب أنظار الناس ولو بالخصومة الباطلة، فيأتي يطرح المبتدع أطروحاته فيرد صاحب السنة في زعمهم بطريقة ضعيفة، حتى قال لي من يشاهد هذه البرامج كدت أن أشك في الإسلام وأنا أنظر إلى هذا النظار بين أهل الإيمان بين السنة وأهل البدع، نسأل الله العافية. وقد قال الحسن لا تسمعوا إلى أهل الأهواء ولا تناظروهم، نعم لا تجلسوا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، فينبغي إغلاق هذه البرامج التي فيها دعوة للرفض وبخاصة بأسلوب ماكر، لأنهم يأتون صاحب سنة ضعيف فيغلب في المجلس، أو ولو كان قوي فإنه قد يعجز عن الرد بصورة يفهمها المتلقي المشاهد، فتستقر البدعة في قلوب العامة من غير أن يفهم الرد عليها، فحينئذ يقع في حفرة من النار، نسأل الله العافية. ألم يقل اللكائي في شرح السنة رحمه الله قال وإنما نشر البدعة بين الناس مناظرة أهلها علانية، فإذا نظرت أهل البدعة علانية قبل الناس بدعة المناظر من أهل البدع أكثر من قبول حجة صاحب السنة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والبدع طريق النار والنار حفت بالشهوات، والسنة طريق الجنة والجنة حفت المكاره، والبدعة لها زين في القلب، فتسارع الناس لقبول كلام صاحب البدعة إذا ناظره صاحب السنة علانية في القنوات أكثر من قبول كلام صاحب السنة، فإياكم وهذه البرامج يا عباد الله. فكان يكفي أصلا بإفحام هذا المبتدع الضال الخميني ومن تبعه أو من كان خمينيا من الرافضة ولا على عقيدته، كلما أراد أن يقول شيء عائشة فعلت كذا وكذا فعلت كذا وكذا، كم بينك وبين عائشة يا أحمق، كم بينك وبين عائشة رضي الله عنها، ألا مئات السنين 1400 سنة ألا تحتاج إلى إسناد؟ لابد من إسناد. طيب هل رأيت سمعت عائشة تتكلم؟ لا، أسند فيفهم أو يسند لك من الكافي، فقل أبرز لي رجالك ترجم ما يترجم، إذن أفهم انتهت القضية. فلذلك أنصح بترك النظر في هذه القنوات. نعم اقرأ، انتهى الوقت، ننتقل لشرحي.